أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 85 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. نحن في هذه الجولة مع الإيمان بالقدر. في الدروس الأربعة الماضية حدثتكم عن مقدمة تمهيدية حول محاربة أعداء الإسلام لعقيدة القضاء والقدر من أول ما حاربوا به العقيدة الإسلامية، وظهر في الزمن الأول القدرية نفاة القدر، والجبرية الذين فهموا القدر فهما خاطئا مغلوطا ضالا، والإبليسية الذين ترددوا بين إثبات القدر ونفيه. في الوقت الذي كان المسلمون الأول السلف الصالح أهل السنة والجماعة على الصراط المستقيم بين من غلوا وجفوا، ثم حدثتكم عن معنى القضاء والقدر وما بينهما من عموم وخصوص أو ترادف وتغاير، وأنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ومن ثم يمكن أن يكون القضاء علم الله تعالى الأزلي الشمولي الانكشافي، مع إيجاد الأشياء على حسب هذا العلم، والقدر وقت تحقق ذلك في زمانه وإبانه ومكانه. وذكرت لكم نزاع الناس حول القضاء والقدر بهذه الفرق الضالة المسمى بالقدرية والجبرية والإبليسية، ثم رحت أبين المنهج الصحيح للقضاء والقدر. في مذهب أهل السنة والجماعة مأخوذا من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأطلت النفس في المحاضرتين السابقتين مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك مضغة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فرأيتني في الدرسين السابقين أشرح هذا الحديث لبيان المنهج الصحيح للقضاء والقدر ولتبسيط معناه، حيث زل الكثيرون في فهم القضاء والقدر، ورأينا المنهج الجبري يعود في حياة الناس على طريقة أمثلة تقول: المكتوب على الجبين لابد تراه العين، السعيد سعيد من بطن أمه، والشقي شقي من بطن أمه، لا يغني حذر من قدر. في نفس الوقت الذي ترى الإنسان يقول: أنا صليت، أنا زكيت، أنا فعلت، أنا حججت، فتراه عند المعصية جبريا وعند الطاعة قدريا. فرددنا على هذا وبيناه، ولا يزال الكلام بفضل الله تعالى موصولا لتوضيح معنى القضاء والقدر والوعد المسبق بأن يكون الكلام في هذه المحاضرة عن مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. عندما قال إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن القدر قدرة الرحمن، أشار بذلك إلى أن القدر مرتبط بصفات الله عز وجل، وصفات الله تعالى صفات يتعلق بعضها ببعض، فالقدرة مرتبطة بالمشيئة أو بالإرادة أو بالعلم أو بالخلق، هناك اتصال عجيب بين صفات الله عز وجل. ويأتي الكلام عن مراتب القدر لبيان معناه ولتبسيط حقيقته، فيما سبق ذكره في التعريف يأتي هنا في باب التقسيم أن مراتب القضاء والقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى هي العلم. العلم قضية القضاء أو القدر هي في المقام الأول صفة علم، أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء وأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ومن ثم لزم الإنسان أن يؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض جملة وتفصيلا، سواء أكان ذلك من فعله سبحانه وتعالى أو من فعل مخلوقاته، وأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما أنه لا يخفى عليه ما في الصدور، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى. وهو في علمه سبحانه وتعالى يعلم الدقائق والتفاصيل، وليس علما إجماليا، لأنه سبحانه وتعالى في ثنايا علمه يعلم عدد أوراق الأشجار الساقط منها والمعلق والأخضر منها واليابس، وهل ترى مثل هذا يدركه إنسان أو جهاز أو كمبيوتر؟ من يستطيع أن يعلم هذا؟ وإنه لتأتي الليلة على الأشجار ممتلئة بأوراقها في ليلة بها ريح عاصفة، وقد تحات عنها أوراقها، فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما سقط وما بقي، وتنظر إلى الشجرة فتعلم فترى فيها الأخضر واليابس من الورق، ولا تستطيع أن تعد ذلك من شجرة واحدة، فكيف بأشجار غابة من الغابات وقارة من القارات؟ بل كيف بأشجار الدنيا بأسرها؟ الله سبحانه وتعالى يعلم عدد أوراق الأشجار، ويعلم عدد حبات الرمال، وأنت الذي لو أخذت في كفك بعض الرمال من أي صحراء من الصحارى الواسعة المترامية، فمهما أوتيت من قدرات ومهما كانت قلة حبات الرمل في يدك لن تستطيع أن تعدها ولن تستطيع أن تحصيها مهما قلت. لكن هذه الرمال التي إذا سرت ولو مسافة قليلة في واحدة من الصحارى تغوص فيها أقدامك، ثم هي ليست بهذه السطحية، إنما كلما حفرت وجدت رمالا على بعد أمتار أو على بعد عميق، كل هذه الرمال الذي خلقها يستطيع أن يحصيها عدا، فهو يعلم سبحانه وتعالى عدد حبات الرمال. ولئن كان الناس في الدنيا قد طوروا الأعداد، فبعد أن كان الناس قديما يقولون الألف وألف ألف، صرنا نسمع عن المليون والبليون والتريليون، أو كذا يقال ديشليون أو ماذا، هذه الأرقام مهما كانت فلكية فهل هي يمكن أن تعد لنا مقدار متر مربع في صحراء؟ ولو أن تأتي بكل المقاييس أو الأرقام الحسابية لا تستطيع ذلك، لكن خالق ذلك وصاحب الممالك يعد ذلك. فهو سبحانه وتعالى كما يعد أوراق الأشجار أو يعلم عدد أوراق الأشجار، يعلم عدد حبات الرمال، كذا يعلم عدد قطرات الأمطار. وأما هذه فليس لأي مخلوق قدرة ولا سبيل في أن يعدها، على الأقل لتتابعها، على الأقل لأنها متصلة، على الأقل لأنها تنزل في أماكن متعددة. سبحان الله، وهذه أمطار تنزل على اليابسة، وتلك أمطار تنزل على البحار. أي علم هذا الذي يعد قطرات الأمطار؟ وأي علم هذا الذي يحصي مكاييل البحار وأوزان الأنهار؟ إنه علم الواحد القهار، إنه علم الملك الجبار، إنه علم العزيز الغفار. هذا العلم الذي لم يشذ عنه شيء، كبر أو صغر، عظم أو حقر، هو العلم المرتبط بالقضاء والقدر، هو العلم الذي انبنى عليه القدر. نعم، فسبحانه سبحانه عندما أراد أن يشير إلى لمحة من لمحات غيبه أو من لمحات علمه قال عز من قائل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، هذه مفاتح الغيب، فكيف بالغيب ذاته؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وكلمة ما في لغة العرب تشمل العاقل وغير العاقل، يعني إن قال يعلم من في البر فتكون المخلوقات العاقلة كالإنس كالجن كالملائكة، لكنه قال يعلم ما في البر فشمل المخلوقات غير العاقلة، شمل الجمادات والنباتات والحيوانات والطيور والحشرات وما في عالم البحار. وسبحان ربي، سبحان ربي لما في عالم البحار، الله أكبر. ومن يستطيع أن يعد ذلك؟ لو جلست أمام مقطع فيديو تنظر فيه إلى الأسماك في عالم البحار وتنوعها وتشكلها واختلاف ألوانها وأشكالها وصنوفها وأجناسها فضلا عن أعدادها. أخي، لو أن مركب صيد ألقت بشباكها واصطادت عددا من الأسماك، ربما عجز أصحابها عن عدها، فكيف ببقية البحار والمحيطات والأنهار؟ سبحان ربي، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كما قلت لك، أنظر إلى الشجرة بجوار البيت في فصل الخريف، تكون ممتلئة بالأوراق صبيحة يوم من الأيام وهي خالية من الأوراق، تعلقت بها بعض الأوراق أو خلت منها تماما. سبحان ربي الذي ساق الرياح فتحاتت أوراق الأشجار في الخريف، هو الله، والذي يعلم ما سقط من ورقها هو الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، حتى هذا الشمول حبة في ظلمات الأرض. لذلك سبحان الله، طائر يطير في السماء تجد ينزل وبمنقاره يخرج حبة من ظلمة الأرض أو من باطن الأرض، وهذا هدهد سليمان حين ذكر هذه الخاصية: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يتكلم من منطلق وظيفته هو، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وهنا ربنا يقول: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. والأرض ما بين اليابسة والرطب، وما بين اليابسة والمياه، مياه البحار والأنهار والمحيطات، اليابسة جزء صغير بالنسبة للبحار أو للمياه، 71% نسبة الماء على الكرة الأرضية، و29% نسبة اليابسة. وسبحان ربي، الإنسان في كيانه وبنيانه أيضا نسبة الماء فيه 71%، والباقي 29% هذه العطاء وهذا الجسم. فهذا التوافق العجيب بين الإنسان والكون. وفيما يرتبط بالعلم، أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك، إذن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. وهنا ربطها بالقدر، وهنا ربطها بالمرتبة الثانية، الكتاب. أقول قبل أن أتكلم عن المرتبة الثانية، هذا العلم يعجزه شيء؟ يخفى عليه شيء إذا علم ما كان وما يكون وما هو كائن؟ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، علم إلهي، علم إلهي عجيب. ومهما أوتينا من قدرات فلن نستطيع أن نتحدث عن هذه الصفة إلا على قدرنا نحن، لا على قدر صفة ربنا سبحانه. لذلك قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا الذي أحدثك عنه شيء لا يكاد يذكر بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مع العلم كمان قدرة وعلم دقيق، إن الله لطيف خبير يعلم ظواهر الأشياء وبواطنها ويعلم عظيمها ودقائقها. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إذا أدركت هذا الشيء عن صفة العلم التي هي من صفات الله عز وجل الذاتية التي لا تنفك عنه بحال والتي لا يجوز تعطيلها ولا تمثيلها ولا تأويلها، كما لا يجوز تحريفها ولا تكييفها، هذه الصفة التي هي من صفات الله عز وجل وهو باب في التوحيد سبق بيانه، مرتبطة عندنا بقضية القضاء والقدر. علم، وهذا العلم أزلي، يعني أزليته مرتبطة بأولية الله عز وجل، وعلم شمولي لا يخفى عليه شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وكما أشرت عند التعريف أنه انكشافي، لا ليس فيه معنى الإلزام ولا الإرغام ولا القهر ولا الجبر، إنما هو علم. هذا العلم الذي أشار القرآن إليه بهذه الآية، بآيات كثيرة تكلم عن العلم وآيات كثيرة تختم بالعلم: إن ربك عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. وهنا هذه الآية مفتوحة يعلمه يعلم في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. سبحان الله، إن الله عنده علم الساعة، هذه خاصة بالله عز وجل. سألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتكرر مثل هذا في كلام عن علم الساعة في القرآن الكريم، وذكرت طرفا من ذلك عند الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. مهما أوتي الإنسان من قدرات ومن علم ومن تقنية، هل يستطيع أن ينزل قطرة بطر واحدة؟ لا بالذي يستطيع أن ينزلها ولا بالذي يستطيع أن يمنعه، إنما الذي ينزل الغيث ويعلمه ويقدره ويصيب به أرضا ويحجبه عن أرض، إنما هو الله. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الماديون يقولون صرنا نعلم ما في الأرحام، كذبتم، أنتم يمكن أن تعلموا من في الأرحام عن طريق السونار، الأجهزة الحديثة التي اكتشفت في القرن العشرين. الأطباء يستطيعون أن يعرفوا هذه امرأة حامل أو غير حامل. بعد فترة من الحمل يحسب عدد الأسابيع، ممكن بعد فترة يقول هذا الجنين ولد أو بنت، ذكر أو أنثى، قد يخطئ وقد يصيب، خليه يصيب. هل أنت بهذا علمت ما في الأرحام؟ لا، أنت علمت من في الأرحام، فقلت ولد أو بنت، ذكر أو أنثى، عدد الأسابيع كذا أسبوع. هذا علم بسيط جدا، لكن إذا قال الله ويعلم ما في الأرحام، فما هنا التي هي تشمل كل شيء؟ لم يقل يعلم من في الأرحام للعاقل، إنما قال ما في الأرحام، حيث علم ما في الأرحام هذا الجنين وعمره ورزقه وعمله وشقاوته أو سعادته. هل أنت تعلم هذا؟ ثم أنت تعلم ما يزداد عندما يتخلق الجنين وعندما يصبح كذا وكذا، وتقول عدد الأسابيع كذا، وبعد فترة لو تمكنت وكبرت الصورة تقول هو ذكر أو أنثى. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن في هذا العلم ما يستطيع أي مخلوق أن يعرفه، وهي فترة الإغاضة. فالله سبحانه وتعالى الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. ما تزداد علم مشترك، وهو دلالة على قدرة الله عز وجل. وفيه من الآيات ما يحقق قول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لما اكتشفت هذه الأجهزة الحديثة استطاع العلم أن يدرك أطوار خلق الجنين المذكورة في مثل قول رب العالمين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أكبر أجنة كيث مور ما كان يعرف شيئا قبل أن يخترع الأجهزة المكبرة التي تكبر الأشياء آلاف المرات، لكنه قال القرآن أتى بهذا الشيء قبل 1400 سنة وذكر لها أسماء في منتهى الدقة. سبحان الله العظيم، نحن ما كنا نعرف هذه تسمى نطفة وهذه علقة أو هذه مضغة وهذه النطفة أولا والعلقة ثم المضغة. هذه التسميات دقيقة جدا، ويسميها القرآن في أول آيات تتنزل خلق الإنسان من علق تشبيها للعلقة بدودة العلق في الشكل والحجم والوظيفة والتغذية على الدم. ولذلك متى ما حملت المرأة ينقطع عنها دم الحيض لتتكون العلقة لتصبح مضغة، وهذه المضغة تكون منها العظام، ثم تكسى لحما. الطب إلى سنة 1950 كان يرى أن المضغة عبارة عن لحم ينشب بداخلها العظم. بنت تتعلم في كلية الطب تحفظ القرآن، قالت يا أستاذ يا دكتور القرآن يقول غير هذا، يقول أنه يخلق العظام قبل أن تكسى لحما. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ده غير آية الحج وغير آية فاطر وغير آية القرآن يتكلم عن أطوار الجنين. إذن لما جعل هناك علما مشتركا لتحقيق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ها؟ مين اللي يدري ذي؟ بكل معانيه، ما هو فقط من حيث يحسب ويعد ويحسب، وإنما من حيث لا يحتسب ويرزق من حيث لا يحتسب. وإذا أنت رأيت الرزق الإيجابي فهل تعلم الرزق السلبي المرتبط بالبركة والمرتبط بالصحة والمرتبط بالستر المرتبط بالزوجة الصالحة وبالأولاد الصالحين؟ بهدوء النفس، طمأنينة القلب، بما يكون لك من خير في الآخرة أكثر من الدنيا. من يستطيع أن يعلم ذلك سوى صاحب الممالك سبحانه وتعالى؟ وما تكسب كل نفس، إنما خالق الأنفس هو الذي يعلم. فإن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. من يملك هذه؟ سبحان الله، بتكون في بلدك وربما جعلت لك مقبرة خاصة بك وصرفت عليها اللي صرفت، وبعدين تركب طيارة وتسقط الطيارة في البحر ونفسهم بس يلاقوا جثة. أبدا. أو إذا أراد الله لك أن تموت في بلد جعل لك فيها حاجة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا العلم يا إخواني هو القدر، أو هو أولى مراتب القدر على وجه الدقة. الله سبحانه وتعالى في آية الأنعام بعدما ذكر بعض مظاهر علمه فيما نستطيع أن نفهمه ولا نحيط به علما، قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ختمها بقوله إلا في كتاب مبين، وهذا قدر. لكن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب القدر المسمى بالكتابة. يبقى المرتبة الأولى إيه؟ علم، والثانية الكتابة، وهو أن هذا العلم قيده الله بالكتابة، أن الله تبارك وتعالى كتب عنده فيما يسمى باللوح المحفوظ مقادير كل شيء، فهناك لوح محفوظ ويسمى أيضا بأم الكتاب، وكما خلق الله الكتاب أو أم الكتاب أو اللوح المحفوظ خلق له القلم ليسطر فيه كل شيء. وتقرأ نون والقلم وما يسطرون. العلم مكتوب، لما كان علما هو قدر، ولما كان مكتوبا هو قدر. فمكتوب، نعم مكتوب. قال تعالى وكل صغير وكبير مستطر. مستطر، مسطر في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ. وكل صغير وكبير مستطر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكل صغير وكبير مستطر. جمع الله عز وجل بين مرتبتي العلم والكتابة في آية واحدة في سورة الحج، فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. سبحانه. ألم تعلم أن الله يعلم ما، اللي بتشمل كل شيء، ما في السماء والأرض. السماء هنا اسم جنس، تشمل كل السماوات، والأرض اسم جنس أيضا للأراضين. هذه مرتبة العلم. ثم قال بعدها إن ذلك، أي العلم، في كتاب مسطر. فهنا الكتابة. لم ترى أن الله، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، أدي العلم. إن ذلك في كتاب، أدي الكتاب. إن ذلك على الله يسير. تتعجب من إيه؟ استغرب لي، واللي ممكن يخليك تقول يعني كتب كل شيء وما لنا يعلم. ما هو علم مكتوب ومش على طريقة ما منه مهروب، إنما علم فيه معنى الاختيار لك، كما سنبين إن شاء الله في الجولة القادمة. فهنا بدأ سبحانه وتعالى بالعلم، وثنى بأن ذلك في كتاب، أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم. قال له اكتب. قال ربي ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. خرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود في مسنده، وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح. إن أول ما خلق الله القلم. قال له اكتب. قال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو القلم. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما نعمله. احنا بنعمله، هذا هو جزء من علم الله عز وجل. أشيء مستقبل أم شيء قد قضي وفرغ منه؟ قال إنه قد قضي وفرغ منه، هذا علم ومكتوب. فلما سئل أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول اللي مكتوب في أم الكتاب، قال لا لا، وانت ما يدريك بما في الكتاب، انت تعمل دون ان تفكر فيما كتب لك او عليك. لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما هو من ضمن العلم انك انت تعمل او لا تعمل، تؤمن او لا تؤمن، تطيع او تعصي. فهنا واضح في كلام النبي عليه السلام الامر بالعمل، انت تعمل ولا دخل لك بالعلم ولا بما هو مسطر، اعمل وانت ميسر لما خلقت له. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، استشهد بقول الله عز وجل ثم تلا قوله تعالى، ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأما من أعطى واتقى، هو أخذ بأسباب الخير والهداية وصدق بالحسنى، النتيجة فسنيسره لليسرى، كل ذلك مسطر في القدر. اللهم ارزقنا يا رب اليسرى وارزقنا الحسنى. وأما من بخل واستغنى، أخذ بأسباب الشقاوة وكذب بالحسنى الآخرة والجنة والجزاء وكذا، فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردد. الآيات إذن علم ومكتوب. كيف تنكر العلم أو تنكر كتابته؟ إنكار آية من كتاب الله بل كلمة بل حرف كفر، فما بالك بآيات؟ فتيجي تقول لي في ناس بينكروا القدر في نفس الوقت لا يزالون على قيد الإسلام، هذا الذي لا نعرفه من دين الله بتة، ولو قال لا إله إلا الله طيلة عمره. فلا إله إلا الله لها مقتضياتها، وما لم يكن من مقتضياتها أن تؤمن بالله واليوم الآخر وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر لهي أركان الإيمان، فما تغني عنك لا إله إلا الله. إذن المرتبة الأولى ماذا؟ العلم. الثانية الكتاب. هناك مرتبة ثالثة تسمى المشيئة. المشيئة هذا العلم القديم الأزلي المسطر في أم الكتاب، إذا شاء الله أن يوجده أوجده. فالمشيئة هي أن الله سبحانه وتعالى شاء لكل موجود أن يوجد. أو لكل معدوم أن يعدم. فهو سبحانه وتعالى شاء لكل موجود أن يوجد أو معدوم ألا يكون في السماوات ولا في الأرض. فما وجد موجود إلا بمشيئة الله تعالى، وما عدم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى. وهنا ما بتكلمش عن الإعدام الظلم اللي موجود في بلادنا بالجملة، لا، كلمك عن ضد الوجود العدم. فما وجد موجود إلا بمشيئة الله تعالى، وما عدم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى. وهذا ظاهر في القرآن الكريم، وقد أثبت الله تعالى مشيئته في فعله ومشيئته في فعل العباد، حتى الفعل الذي أنت تفعله لا يكون إلا بمشيئة الله، لكن لك مشيئة. فقال عز من قائل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. ولو فهمت المسألة دي خلاص أهو، لمن شاء منكم أن يستقيم. ليك مشيئة؟ نعم ليك مشيئة. طيب ومشيئتك تخرج عن مشيئة الله؟ لا. وما تشاءون، كل مشيئاتكم الجزئية هذه جزء من كل من مشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يوم ما تخرج مشيئتك عن مشيئة الله أنت في كون غير كون الله، وأنت لست عبدا لله. لمن شاء منكم أن يستقيم، مشيئة جزئية للعبد، ليك مشيئة. المشيئة التي جعلتني الآن أجلس وأحدثكم، المشيئة التي تجعلني أختار أعطي المحاضرة الواحدة ولا المحاضرتين، المشيئة التي تجعلني أحيانا أتنحى هكذا لأظهر كلمة سفير أو جمعية سفير عشان يبقى فيه لوجو موجود ورايا مرتبط بالجمعية التي يكون منها البث، عشان حدش يزعل يعني في الجمعية. مشيئة، هذه المشيئة يعلمها الله، وهذه المشيئة شاءها الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك كل شيء يقع في الكون بمشيئة الله، وللعبد فيه مشيئة فيما يرتبط بأفعال العباد. ولو أراد الله عز وجل منعه لمنعه، ولذلك قال ولو شاء الله ما فعلوه، أي إذا أراد أن يجبرهم أو أن يكرههم أو أن يرغمهم أو أن يلزمهم ما فعلوا شيئا مما هم يفعلونه، لكن ترك لهم مشيئة هي جزء من كل من مشيئته، فقال ولو شاء الله ما فعلوه، كما قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ودي لها عودة عند الكلام على قضية الجبر والاختيار. فبين الله تعالى أن فعل الإنسان كائن بمشيئته، وأما فعله تعالى فكثير. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، كل البشرية كانت تهتدي وتصبح البشرية عالم جديد من عالم الملائكة، لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن مشيئة الله بخلاف هذا، ترك لهم الحرية والتخيير. ولذلك لما كان يقع إلحاح من النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هداية قومه، ماذا قال الله له؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولما تتأمل الأوجه البلاغية في الآية تجد عجبا، ولو شاء ربك لآمن، واللام هنا للتوكيد، من في الأرض عموم، كلهم توكيد، جميعا توكيد آخر، يعني قاعدة لا تحتمل الاستثناء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس تحمل الناس بالقوة يا محمد على أن يؤمنوا؟ أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، لا تفعل. إن عليك إلا البلاغ. ولو أردنا أن نكرههم على الإيمان لأكرهناهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي لو شاء إجبارهم على ذلك لفعل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا مهتدي وهذا ضال، وهذا عاصي وهذا طائع، وهذا وهذا وهذا، أنواع من الاختلافات إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تثبت المشيئة لله عز وجل في فعله تبارك وتعالى. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله عامة لكل موجود أو معدوم، فما من معدوم إلا وقد شاء الله تعالى عدمه، وما من موجود إلا وقد شاء الله تعالى وجوده، ولا يمكن أن يقع شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى. وهذه المشيئة في كل موجود وفي كل معدوم تسلمك للمرتبة الرابعة من مراتب القدر، ألا وهي مرتبة الإيجاد أو مرتبة الخلق. الخلق، أي تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله خالقه، حتى الموت يخلقه الله تبارك وتعالى. وإن كان الموت عدم الحياة أو كان الموت انتقالا من دار إلى دار، لذلك عبر الله عز وجل عن هذا بقوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فكل شيء في السماوات أو في الأرض فإن الله تعالى خالقه، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله سبحانه. الآية، وكلنا يعلم أن ما يقع من فعله سبحانه وتعالى بأنه مخلوق له، فالسماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم والرياح والإنسان والبهائم، كلها مخلوقات، كلها مخلوقات لله عز وجل. وكذلك ما يحدث لهذه المخلوقات من صفات وتقلبات وأحوال، كلها أيضا مخلوقة لله عز وجل. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري إنه مخلوق لله عز وجل؟ وهذا سؤال سأجيب عليه إن شاء الله تعالى مع الساعة الثانية أو مع المحاضرة التالية بعد قليل، حيث نحن الآن مع نهاية الساعة الأولى، وكما ذكرتكم بأنني أريد تكثيف المحاضرات إن شاء الله تعويضا لما تركته أيام سفري، وحرصا على أن أنتهي من شرح حديث جبريل عليه السلام قبل أن يعتريني سفر آخر لست أدري معه أستطيع البث أو لا. فلذلك لما كان موضوع القضاء والقدر من الأهمية بمكان، فأنا حريص على أن تكون المعلومة مكتملة، وأن يتم الكلام إن شاء الله تعالى عن القضاء والقدر. فالآن أترككم في ثواني معدودات ولحظات قليلة، ثم أعود إلى حضراتكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 86 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث. كنت أحدثكم في المحاضرة السابقة عن مراتب القدر التي هي 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. ذكرت مرتبة العلم بشيء من التفصيل، فهي صفة عظيمة، ثم أردفتها بالكلام عن الكتابة، وقد جمع الله بينهما في آية واحدة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، سورة الحج. وأن هذا العلم وتلك الكتابة مرتبطان بالمرتبة الثالثة وهي المشيئة، لكل شيء فيما يخلقه الله وفيما يفعله العبد، وإن كان للعبد مشيئة فيما يفعله، فيما هو في الجانب الاختياري لا الاضطراري، جانب التخيير لا التسيير، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه المشيئة تأتي بعدها ما هو لازم لها وهو الخلق، فما من مخلوق إلا خلقه الله بمشيئته، ولا موجود إلا وجده الله بمشيئته، ولا معدوم إلا أعدمه الله بمشيئته. فتأتي المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق، ويقال الإيجاد، والخلق والإيجاد بينهما ترادف، عموم ترادف، يعني لا يكون التغاير حتى. والله تعالى خالق كل شيء، فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله عز وجل خالقه. قلنا حتى الموت ذكر الله عز وجل أنه من خلقه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فكل شيء في السماوات وفي الأرض إنما الله عز وجل خالقه. وفي القرآن: الله خالق كل شيء، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هنا ممكن واحد من طلبة العلم اللي حضروا لنا دروس أو لغيرنا لك: طيب يا مولانا، يعني انت بتقول كده مطلقة لا خالق إلا الله، فما هو يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا عيسى: وتخلق وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وهو قال له تخلقه. وفي القرآن: فتبارك الله أحسن الخالقين، بما يشير إلى أن هناك من يخلق غير الله. فأقول لك الخلق هنا الذي جاء في مثل هذه الآيات خلق مجازي، بمعنى تهيئ تصنع توجد، أنت لا تخلق من عدم. الفرق بين خلق الإنسان وخلق الرحمن أن خلق الإنسان يحول شيئا ويصيره، فتقول خلقت من الحديد سيارة أو طيارة، خلقتها أي صنعتها، هذا تحويل جعل، لكن لست بالذي خلق الحديد. أنت تستطيع أن تجعل من الماء ومن البذر زرعا، أنت تحرث ولا تزرع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ واحد يقول أنا أخلق كما أن الله يخلق، قيل له طيب أخلق لنا قمحا نحن بحاجة إلى القمح، قال اعطوني ماء وبذرا. أنت لا تقول اعطوني ماء وبذرا أو بذورا، أنت تأتي بالماء من خلقك وبالبذور من خلقك فتكون خالقا، لكن لما نأتيك بالماء وبالبذور أنت بهذا تحرث ولا تزرع، فيكون الزرع الحقيقة هو الله. أنت تستطيع أن تجعل من الخشب منضدة أو بابا أو أي شيء آخر فيقال خلقتها، أي جعلتها حولتها صيرتها صنعتها. فخلق العباد مجازي، لكن خلق الله عز وجل حقيقي، خلق من عدم، خلق من عدم. فهذا رد على هذه الشبهة عندما نقول الله خالق كل شيء، واحد يقول لك لا ما هو سيدنا عيسى خلق من الطين طيرا، لا صيره، وسيدنا عيسى لا يستطيع أن يخلق حتى الطين حتى يخلق طيرا، إنما جعل من الطين صور الطين ونفخ فيه عشان يثبت لليهود إنه في شيء اسمه الروح غير المادة، فكانت معجزة من المعجزات. المعجزات أمر خارق للعادة، يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعواه، ويعالج مرضا من أمراض الأمة التي أرسل إليها. الله خالق كل شيء. أيضا انتهى بنا الحديث عند إشكالية إذا كان الله عز وجل خالقا لكل شيء، فكيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري إنه مخلوق لله عز وجل؟ الشيء الذي أفعله باختياري مخلوق لله أيضا باعتبار أن الله خالق كل شيء؟ يقول نعم، لأن هذا الفعل، شوف حركة إيدي هذه فعل، هذه مخلوقة لله، لكن أنا الذي أحرك يدي تلقائيا عند الكلام أقول هذه الحركة الاختيارية ناتجة عن قدرة الله وإرادته، ناتجة عن قدرة الله وإرادته، ومن ثم فالله خالق كل شيء. أنت تملك مثلا توجيها لهذه الحركة، لكن هذه الحركة لو أراد الله أن يسلبها منك لسلبها. الإنسان اللي هو بيبتلى بالجلطة، نسأل الله العفو والعافية، بيستطيع أن يملك العضو الذي أصابته الجلطة شق منه مثلا؟ لا خلاص، لا إيد ولا رجل. يبقى الله خالق كل شيء، القدرة والإرادة، فإذا كان فعل العبد ناتجا عن إرادته وقدرته فإن الذي خلق هذه الإرادة وجعل قلب الإنسان قابلا للإرادة هو الله عز وجل، وكذلك الذي خلق فيه القدرة هو الله عز وجل، ويخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب. القدرة التي تجعلك تتحرك هذه الحركة، تتكلم هذا الكلام، وإلا فكم من إنسان حرم من هذه الحركة، وكم من إنسان حرم من نعمة الكلام. ليه؟ أصابته جلطة ما بيتكلم، أصابته جلطة ما بيتحرك. نسأل الله العفو والعافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا ومرضى المسلمين. إذا فهمت هذا، إذا كان العبد، إذا كان فعل العبد ناتجا عن إرادته وقدرته، فإن الذي خلق هذه الإرادة وجعل قلب الإنسان قابلا للإرادة هو الله عز وجل، وكذلك الذي خلق فيه القدرة هو الله عز وجل، ويخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب. نقول إن خالق السبب التام خالق للمسبب، أي أنه خالق المؤثر خالق للأثر. حركة إصبعي هذه أثر، هو خالق المؤثر سبحانه وتعالى، فهو خالق الأثر وخالق المؤثر. فوجه كونه تعالى خالقا لفعل العبد أن نقول إن فعل العبد هو دفع، وقوله ده قول، إن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين هما الإرادة والقدرة، فلولا الإرادة لم يفعل ولولا القدرة لم يفعل. إذن فمن الخالق؟ الله. فخالق أفعال العبد من؟ الله، لأنه إذا أراد وهو عاجز لم يفعل لعجزه عن الفعل، وإذا كان قادرا ولم يرد لم يكن الفعل. فإذا كان الفعل ناتجا عن إرادة جازمة وقدرة كاملة، فالذي خلق الإرادة الجازمة والقدرة الكاملة هو الله. وبهذه الطريقة عرفنا كيف يمكن أن نقول إن الله تعالى خالق لفعل العبد، وإلا فالعبد هو الفاعل في الحقيقة، فهو المتطهر وهو المصلي وهو المزكي وهو الصائم وهو الحاج وهو المعتمر وهو العاصي وهو المطيع، لكن هذه الأفعال كلها كانت ووجدت بإرادة وقدرة مخلوقتين لله عز وجل. فالأمر لله، الأمر كله لله، وبذا يكون الأمر واضحا ولله الحمد. مراتب القدر أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. هذه المراتب الأربعة المتقدمة يجب أن نثبتها لله عز وجل، وهذا لا ينافي أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوي الإرادة والتخيير، كما أننا نقول النار تحرق. هل النار تحرق بذاتها؟ يبدو هذا لكثرة إحراق النار، لكن لا، الذي خلق الإحراق فيها هو الله، فالنار لا تحرق بطبيعتها، هي نار، وشأنها كما ترى أنها تحرق، لكنها ليست محرقة بطبيعتها، بل هي محرقة بكون الله تعالى جعلها محرقة. ولذلك لما أرادها غير حارقة لم تكن النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام محرقة، لأن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلب منها خاصية الإحراق وظلت النار متأججة. لو نزل المطر لقيل الماء أو المطر أطفأ النار، ولو جاءت الرياح ففرقتها لقالت الرياح فرقتها، لكن لا رياح تفرقها ولا مطر يطفئها وتبقى النار مشتعلة متوهجة، لكن يسلبها خالقها خاصية الإحراق، فيبقى إبراهيم داخل النار في جو مكيف لم ير مثله من قبل دخوله النار ولا من بعد خروجه منها، حتى قيل له: ما أفضل أيامك التي عشت في الدنيا يا إبراهيم؟ قال: تلك التي قضيتها في النار. لماذا؟ لأن الله خلق له تكييفا ربانيا حين قال: كوني بردا وسلاما. لم يقل بردا فيصبح إبراهيم يبرد أو كأنه في ثلاجة، بل قال وسلاما، فأصبح إبراهيم في تكييف رباني وتهيئة جو لا مثيل له في العالم من حوله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من الذي نزع خاصية الإحراق من النار؟ الواحد القهار، كما نزع خاصية الذبح من السكين حينما أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل ويجر السكين ويمررها ذهابا وإيابا ويروح ويجي غبته. صدقت إنا كذلك نجزي المحسنين، وتم الفداء لإسماعيل بذبح عظيم. في الآيات قال: إني مهاجر ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، اختبرناك في ولدك فقدمته لله عز وجل قربانا دون أن تتردد، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الآيات، سبحان الله العظيم. فنزع الله من النار خاصية الإحراق، ونزع من السكين خاصية الذبح، كما نزع من الماء خاصية السيولة والجريان. أي ماء تكب حتى لو كب ماء أمامك يسيل لا يتوقف، عندما يجد جزءا مرتفعا يأخذ ناحية من حواليه، لكن ماء بحر خضم زاخر ويصدر الأمر الإلهي للماء توقف فيقف كالجبل الشامخ كالطود العظيم، فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قدرة من؟ إرادة من؟ إذن الأشياء ليست بذواتها والأسباب ليست من نفسها، الفعل مرتبط بقدرة الله وإرادته، فالنار لا تحرق من تلقاء نفسها وإنما بقدرة الله في أن جعل الإحراق فيها، والماء لا يجري بنفسه والسكين لا تذبح من نفسها. إذن مسألة مرتبطة بقدرة وإرادة. النار كانت بردا وسلاما على إبراهيم لأن النار بذاتها لا تحرق، ولكن الله تعالى خلق فيها قوة الإحراق، وقوة الإحراق في النار تقابل فعل العباد، قوة الإحراق هي في مقابل فعل العباد كإرادة العبد وقدرته، فبالإرادة والقدرة يكون الفعل، وبالمادة المحرقة في النار يكون الإحراق، فلا فرق بين هذا وهذا. ولكن العبد لما كان له إرادة وشعور واختيار وعمل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكمة، فيقول: صليت، زكيت، صمت، حججت، وفي جانب المعصية يقول اغتبت أو نممت أو قتلت أو زنيت. لماذا؟ لأنه له إرادة، له شعور، له اختيار، فينسب إليه حقيقة وحكما. ومن هنا صار مؤاخذا بالمخالفة معاقبا عليها، لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار، وهذا الاختيار بمشيئة الواحد القهار وبإرادة الملك الجبار سبحانه وتعالى، لكن أنت لك في هذا اختيار. وهذا سيتضح مع الجزئية القادمة إن شاء الله في الكلام عن التسيير والتقيير. ومن هنا بعد بيان مراتب مشيئة مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، نقول يجب على كل مسلم أن يؤمن بعقيدة القضاء والقدر إيمانا راسخا لا يقبل الشك، بل إنه لا يصح إسلام امرئ ولا يقبل إيمانه إلا بيقينه الجازم بالقضاء والقدر، لأن عقيدة القضاء والقدر ركيزة من ركائز الإيمان الست. وذلك لأن عقيدة القضاء والقدر قد دل عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، فمن القرآن الكريم قال ربنا العظيم إنا كل شيء خلقناه بقدر، كما قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهو القائل عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. كذلك قال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عشرات الآيات نكتفي بذكر هذا منها. وفي السنة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها، فإن لها ما قدر لها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحن بصدده الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن ثم فالإيمان بالقدر جزء من عقيدة المؤمن وركن من أركان الإيمان، وإنكاره أو التشكيك فيه كفر بالله ورسوله عياذا بك اللهم. هذا في باب بيان حكم منكر القضاء والقدر أو المشكك في القضاء والقدر. وأزيدك استئناسا بكلام العلماء، قال صاحب العقيدة الطحاوية في متن العقيدة دون أن أتطرق إلى الشرح، قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. ثم قال في موضع آخر: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، ولم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، ويمكن أن نقول ولم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، ولم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن آنامه، الأنام عن الخلق، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. عفوا، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. مرة أخرى، لأن العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ثم قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، إلى أن قال: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، ويجب النحو في الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. إليها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي في متن العقيدة الصحوية والتي تناولها عدد من العلماء بالشرح والتفسير، وقال علماؤنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الذي ذكرته مختصرا هو اختصار لما فصلته قبل ذلك، وله تفصيل يأتي فيما بعد ذلك، وذلك فيما تبقى لنا من الكلام عن القضاء والقدر في مسائل في القضاء والقدر. أولاها هذا السؤال: هل الإنسان مسير أم مخير، مجبر أم مختار؟ وكما وعدت مع المحاضرة الثانية في هذا اليوم تكون الإجابة على هذا السؤال، وأنا أحاول أن أبسط لكم قضية القضاء والقدر كما تعلمتها من أشياخي. فهناك علم نقلته لكم من العقيدة الطحاوية، وعلم نقلته عن الشيخ أبي بكر الجزائري عليه صحائب الرحمة والرضوان، وهذا الموضوع الذي هو الإنسان مسير أم مخير سأنقله لكم من شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه صحائب الرحمة والرضوان. قال في ذلك كلاما لم يسبق إليه رحمه الله، مع أن هذا السؤال الإنسان مسير أم مخير كثيرا ما تلوكه ألسنة طلبة العلم. فتعالوا بنا ننظر إلى إجابة الشيخ الشعراوي على هذا السؤال، والذي كان بمثابة شبهة كبيرة عند العلمانيين وغيرهم، وطرحه عليه الأستاذ أحمد فراج عليه رحمة الله، هو أيضا في برنامج تلفزيوني كان يسمى نور على نور على ما أذكر، وسطر هذا في كتابات الشيخ الرسائل الصغيرة التي كانت عبارة عن أحاديث تلفزيونية للشيخ قبل أن يشرع في تفسير القرآن الكريم بكامله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هل الإنسان مسير أم مخير، مجبر أم مختار؟ فقال شيخنا الشعراوي رحمه الله: وتنشأ المشكلة إذا قلت أنا مثلا لا أدري أفلان كريم أم بخيل، لا أدري أفلان كريم أم بخيل، وذلك لأني رأيت له بعض التصرفات كان فيها كريما وبعض التصرفات الأخرى كان فيها بخيلا، فترددت في المسألة أهو كريم أم بخيل. لكن لو أن كل التصرفات التي أخذتها عليه كانت كرما ما نشأ السؤال أم بخيل، ولو كانت كل التصرفات بخلا ما نشأ الشق الثاني أم هو كريم. لكن لما كان فيه ما يجعلني أقول هذا كرم وهذا بخل قلت هو كريم أم بخيل. على هذا النمط نشأ السؤال: الإنسان مسير أم مخير؟ لو كان في ظاهر الحياة أن الإنسان يرى نفسه مجبرا على كل أعماله لما نشأت فكرة أهو مخير، ولو أنه مخير في كل أعماله لما نشأت فكرة أهو مسير. فلما اجتمع فيه من التسيير ما فيه ومن التخيير ما فيه قيل الإنسان مسير أم مخير. إذن فالإنسان يجد أفعالا كثيرة تحدث فيه بدون اختيار منه، فيرى أنه ما دام لم يوجد له اختيار فهو مسير فيها. هل له اختيار في أنه يولد يوم كذا ويموت في يوم كذا؟ هل له اختيار في أن يكون مبتلى بمرض أو بعمى أو بصمم أو ببكم؟ هل له اختيار في أن يكون أبيض أو أسمر؟ هل له اختيار في أن يكون طويلا أو قصيرا؟ هل له اختيار في أن يكون جميلا أو دميما؟ لا، فهو يرى أشياء كثيرة لا مجال للاختيار فيها، في نفس الوقت الذي يرى أنه مخير، يتكلم أو لا يتكلم، يعطي المحاضرة أو لا يعطي المحاضرة، يشتري هذا الثوب أو لا يشتري، يختار اللون الأبيض أو اللون الغامق، يذهب اليوم إلى الكلية أو لا يذهب، يذهب إلى العمل أو لا يذهب، يتزوج الآن أم يؤخر الزواج، يختار فلانة أم يختار علانة، كل هذا يرى أن له فيه تخييرا. إذن جوانب في الإنسان هو فيها مسير، وجوانب في الإنسان هو فيها مخير. إذن فالإنسان يجد أفعالا كثيرة تحدث فيه بدون اختيار منه، فيرى أنه ما دام لم يوجد له اختيار فهو مسير فيها، وأشياء كثيرة تقع على حسب ما قدر واختار، كمن يريد أن يلبس ثوبا لونه كذا، ويريد أن يأكل طعاما شكله كذا، ويريد أن يتعلم في مدرسة كذا، ويريد أن يعمل كذا، فتقع الأمور كما يقرر أو قريبا مما يقرر. إذن فهناك أمور للاختيار دخل فيها، وأمور ليس للاختيار دخل فيها، ومن هنا نشأت المشكلة. ولكن لا مشكلة إذا ما عرف ما هو الإنسان الذي نريد أن نعرف مسير هو أم مخير. الإنسان أولا هو ذلك الكائن من الكائنات الموجودة في الأرض، وليس الجنس الوحيد فيها، بل هناك أجناس أخرى تشاركه في الوجود. ولكن بالاستقراء وجدنا أن الإنسان أرقى هذه الأجناس، وكل الأجناس في خدمته، وأقرب الأجناس إليه من جهة الدنو والمدركة بالحس هي الحيوانات، وتحت الحيوانات النباتات، وتحت النباتات الجماد. إذن فالأجناس الموجودة جمادات ونباتات وحيوانات وإنسان. انظر، الجماد له حيز يشغله، الحائط، العمود، المكتب له حيز يشغله، النبات كذلك له حيز يشغله، لكنه ينمو ويتطور، فتضع البذرة فتصبح قد أنبتت، ثم تكبر شيئا فشيئا فإذا هي شجرة عظيمة. وأرقى من النبات الحيوان الذي له حيز يشغله كالجماد، وينمو ويتطور كالنبات، ثم هو يزيد عن هذا وذاك بأنه يحس ويتحرك، فتأخذ معك الحيوانات من البيت إلى الحقل وتعود، بخلاف الجماد أو النبات. ثم تعالى ما بعد الجماد والنبات والحيوان، يأتي الدور على الإنسان الذي فيه جمادية، حيث له حيز يشغله، هذا الحيز الآن الذي تراه في الكاميرا هذا حيز أنا أشغله في هذا المكان، فهذه في الإنسان جمادية. ثم الإنسان ينمو ويتطور، أنا لم أولد هكذا، إنما ولدت بعد أن كنت جنينا في بطن أمي، نزلت من الرحم إلى دنيا الناس، والله عز وجل يسر الأمر والسبيل يسره، والطبيب ممكن يزن المولود فيجده نحو 2.5 كيلو 3 كيلو، يوم ما يكون كده ما شاء الله يبقى 4 كيلو، لكن كيف هو الآن؟ له 4 وله 40 وله 80، يبقى ينمو وتطور، يبقى ينمو ويتطور. والتطور كالذي يعرض للإنسان، قبل سنوات هذه اللحية سوداء، ثم هي الآن بيضاء، وهكذا ينمو ويتطور، ثم هو يحس ويتحرك. خاصية الحيوان التي في الإنسان أنه يحس، يعني كلنا إذا أراد يأخذ الحقنة يخاف ويحس بأي شيء من الحرارة ومن البرودة، والجلد مادة الحس في الإنسان، ولو ما بيحسش تبقى مصيبة. ويتحرك، بيتحرك. والآن أنت الآن ترى حركة يدي وحركة جسمي وهكذا، غير حركة المشي. ثم من بعد ذلك كله الإنسان يعقل ويتفكر. أنت الآن بتركز معي وأنت تسمع هذا الكلام، هذا نوع من التعقل والتفكير. أنا وأنا أقول لك هذا الكلام وأحاول أن يكون كلاما سهلا ومنضبطا وميسورا، أفكر وأعصر ذهني لتصلك المعلومة صحيحة متفقة مع القرآن والسنة، مع مذهب أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. فأنا أعقل وأنا أفكر، إذن أنا إنسان. فامتاز الإنسان عن سائر المخلوقات. يقول امتاز النبات عن الجماد الذي له جرم وحيز بأنه ينمو، وامتاز الحيوان عن النبات بأنه يحس ويتحرك، وامتاز الإنسان عن الحيوان بالفكر والعقل. وما معنى الفكر في الإنسان؟ الفكر معناه المقياس الذي يختار بين البديلات، يفعل أو لا يفعل، يفعل أو لا يفعل. والأمر الذي لا بديل فيه لا عمل لعقلك فيه. وهنا يمكن أن تتضح معالم القضية. فالإنسان على الرغم من كونه أعلى الأجناس، إلا أنه فيه من تلك الأجناس التي يعلو عليها، ففيه حيوانية وفيه نباتية وفيه جمادية. فما في الإنسان من قدر الجمادية، وما فيه من قدر النباتية، وما فيه من قدر الحيوانية، فهو مسير فيه كالجماد والنبات والحيوان. فهو مسير فيه كالجماد وكالنبات وكالحيوان. وإذا تصورنا أن إنسانا يستطيع أن يرفع نفسه عن الأرض إلى أعلى، فسوف يسقط بعد ذلك كقطعة الحجر، لأن قانون الجماد يتحكم فيه، وقانون الجاذبية يحكمه ويشده إلى أسفل، فشأنه في ذلك شأن الحجر، ترميه إلى أعلى فيسقط إلى أسفل. وأيضا فهو ينمو كما ينمو الزرع والشجر، ولا دخل له في ذلك النمو، وليس له عمل فيه. كذلك هو يحس ويتحرك، وليس له عمل في الإحساس ولا في الحركة ولا إدارة أجهزة جسمه، ولا دخل له فيها أبدا، بل ولا يعرف كيف تدور الدورة الدموية، ولا يعرف كيف تصنع الرئة فعلها، بل ولا يعرف ماذا يكون منه عند نومه. هو نائم ومع ذلك فالأجهزة تعمل، لا يعرف كيف يعمل الجهاز الهضمي ولا الجهاز التناسلي ولا أي جهاز. لا يعرف الإنسان شيئا من هذا. في قمة النوم مع التعب يستيقظ لأنه يريد أن يقضي حاجته، الجهاز التناسلي يعمل، أو بمعنى آخر هو لا إرادة له فيها ولا يصنعها. إذن فما هو فيه من الحيوانية أيضا هو مسخر فيه كالحيوان تماما، ولا اختيار له في شيء. ومن رحمة الله أن جعلني مسيرا في ذلك كله، فإن إدارة أجهزة جسمي لو كانت باختياري كانت ستؤجل إلى أن يصير لي عقل عندما أكون صغيرا حتى أكبر، أو لا تعمل حينما أكون نائما حتى أستيقظ فأعرف كيف أشغل أجهزة الجسم. فمن رحمة الله أنه جعلني مسيرا في ذلك، ولا عمل لي في هذه المسألة البتة، لأنها تؤدي مهمتها وأنا نائم، كما تؤدي مهمتها وأنا صغير، كما تؤدي مهمتها عند الإنسان غير العاقل أو المريض أو غير ذلك. فإذا كان لي اختيار فمن يديرها لي وأنا نائم مثلا؟ إذن ما في الإنسان من جمادية ونباتية وحيوانية مسير كهذه الأجناس تماما، ولا اختيار له في شيء. وأما جانب التخيير فيه فهو فيما تميز به والذي جعله إنسانا، ألا وهو العقل أو الفكر، وهي المنطقة التي يعرض فيها الفعل على العقل، يفعل أو لا يفعل، فتلك هي المنطقة التي يوجد فيها الاختيار، وهي منطقة التكليف من الله. ولذلك فإن فاقد هذه لا يكلف من الله. لماذا لا يكلف المجنون؟ لأنه فقد أداة الاختيار بين البديلات، والذي لم ينضج عقله بعد لصغر سنه لم يكلف أيضا، لأنه لم يكن أهلا للحكم على الأشياء، فرفع عنه القلم حتى يبلغ الحلم. إذن فربط التكليف بالعقل وجودا ونضجا يدل على أن مهمة التكليف هي في الأمر الاختياري الذي يجد الإنسان فيه بديلا يفعل أو لا يفعل. ولو أن الإنسان لم يكن مخيرا لاستوى أن يكلف المجنون كالعاقل، لكن هل ترون على المجنون تكليفا؟ لا. أو لاستوى أن يكلف غير الناضج اللي هو الصبي غير المميز، لا يكلف، يدرب على أفعال في الصغر لكن لا يجري عليه القلم إلا بعد بلوغ الحلم. لو أن الإنسان لم يكن مخيرا لاستوى أن يكلف المجنون وغير ناضج العقل. إذن ما دام قصر التكليف على العاقل، والعاقل الذي نضج عقله أي الذي بلغ سن الرشد، فما دام التكليف منصبا عليه فيكون التكليف هو في منطقة الاختيار، ومنطقة الاختيار هذه هي التمييز. إذن فالذي يقول إن الإنسان على إطلاقه مسير يكون مخطئا، أو يقول إن الإنسان على إطلاقه مخير يكون مخطئا، بل هو مسير ومخير على نحو ما بينا، مسير فيما من فضل الله عز وجل عليه أن يكون مسيرا فيه، ما فيه من جمادية ونباتية وحيوانية، ثم هو مخير فيما منحه الله عز وجل من عقل ونضج هذا العقل بعيدا عن الأعذار، حيث لا صغر ولا جنون ولا نوم. ولذلك في الحديث رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. لأن هذا هو مدار التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل الإنسان أمانة العقل وأمانة التكاليف، في حين أن السماوات والأرض رضيت كل المخلوقات بأن تكون مسخرة غير مخيرة، غير مخيرة. الإنسان اختار تكاليف وأصبح مخيرا في أن يؤمن أو يكفر، يطيع أو يعصي، يهتدي أو يضل. فهذا هو مجال التخيير فيه، وهو ما يسمى بأفعال العباد. وعلم الله تعالى سابق على كل ذلك، لكن هل علم الله تعالى يجبر العبد على الفعل الذي سيفعله، أم أنه علم اختيار لا إجبار؟ كما بينت لحضراتكم، هل الإنسان مسير أو مخير؟ يبقى الكلام في المسألة الثانية من مسائل القدر، هل علم الله تعالى علم إجبار أم علم انكشاف واختيار؟ وهل القضاء والقدر يتنافى مع عدل الله؟ وهل العبد يخلق أفعاله بنفسه؟ هل القضاء والقدر يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ مع هذه المسائل التي نتمم بها توضيح الكلام في القضاء والقدر، انتظرونا إن شاء الله تعالى في المحاضرات المقبلة، لعلنا نتمم المسيرة إن شاء الله لتتضح الصورة. بذا أكون قد أتيت إلى نهاية تلك المحاضرة مع الساعة الثانية في هذا اليوم، يعني المحاضرة الثانية، كل محاضرة جعلناها ساعة دون أن نزيد. إلى أن ألقاكم يعني إن شاء الله مع يوم الأحد القادم، ولعلي أجد فرصة في أن أستزيد في الأيام أو يبقى الزيادة في الوقت إلى أن يتم شرح حديث جبريل عليه السلام. إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.